على الإجماع بطريق اللزوم، ليس إجماعا منصورا، وإنما هو إجماع مستدل به عن طريق اللزوم، وطريق اللزوم على استنتاج عقلي. ولا شك أن إثبات نتاج الإجماعات عن طريق اللزوم العقلي أنها في ذاتها من حيث قوتها أنها لا تخرج عن كونها من الأدلة العقلية، ليس إلا وليست حجة نقلية ثابتة. وإذا كان هذا الاستنتاج العقلي معارض بالنصوص الثابتة لا يمكن يتلاشى ولا يمكن احتجاج به في هذا الموضع لأنه معارض بالنصوص القوية. وإذا سلمنا أن هذا الإجماع الذي ثبت بالطريق اللزوم العقلي أنه ثابت ومنعقد كما قلنا في الإجماع السابق، وما لو كان حقيقة ثابتة لازم أن لا يكون مثل هذا الاختلاف، فقوضي لهذا اللزوم بهذا اللزوم الآخر، اللزوم هذا الثابت الذي أثبت به الإجماع قوضي له بلزوم آخر، وهو لو كان الإجماع منعقدا لازم أن لا يكون وراء الاختلاف القديم الموجود. وهذا الاختلاف الموجود جمهور العلماء على خلافه صراحة، أي على خلاف الإجماع صراحة. وبلا ذلك أنه قبل هذا بهذا ولا يصح التعويل على هذه الإجماع. ولو سلمنا أن الإجماع صحيح ووصل إلينا سالما بالطرق وظهرت حجيته ودانت في هذا الحال، كان الواجب إعمالا للجمع بين كل النصوص بعض ببعض ونحمله على الصورة الأخيرة إذا صام هؤلاء وإلى آخره كما قلنا إذا صام ثم ثبت عندهم أو بلغهم بعد ذلك أنه رؤية الهلال قبل ذلك اليوم فيستبقون على صيامهم دون في صيامهم حتى يكمل الشهر 30 أو يرى. هذا يعني كتسليم للإجماع، وإن كان الأخر لا يسلم مثل هذا الإجماع لأنه ثابت بالطريق العقلي لا بالطريق النقلي. وإذا سلمنا أنه ثابت بالطريق العقلي أو لو سلمنا أنه ثابت بالطريق النقلي لازم حمله توفيقا بين جميع الأدلة وإعمال لها نحمله على الاحتمال الأخير وهو القوي الذي تجتمع فيه كل الأدلة. وبالتالي إذا حملنا هذه القوي على هذه الحالة الأخيرة وحملنا حديث الباب على أنه لا يختلف عن حديث صوم ولرؤية أبصار ولرؤية من ناحية النظر إلى الأدلة النصية يعني الأدلة الحديثية الواردة لم يبقى لهم حجة في هذا المجال، ويبقى لهم الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر فقط بعد ذلك القياس الذي ذكره. أما الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في هذا الباب تعقب دعوى الإجماع الإمام الشوكاني وقال لا يلتفت إلى ما ذكر ابن عبد البر في مسألة الإجماع. في أخير قال الإجماع لا يتم والجماعة وجماعة المخالفة مثل هذه الجماعة، يعني ذكر وجماعة الكبير وجمهور العلماء الذين كلهم يقولون بتوحيد المصالح ومن مالك والشافعي ومن أحمد وغيرهم في هؤلاء جميعا يذهبون إلى توحيد القول بتوحيد الرؤية، فكيف يتم الإجماع والجماعة تخالف هذا الإجماع، هذه الجماعة الكثيرة والكبيرة تخالف مثل الإجماع؟ فلو كان بدان الماء، فلو كان لاختلاف المطاعم له اعتبار لكان هؤلاء ذكروا مثال باعتبار قديما ولم يكن ذكروا ذلك قديما. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام ابن عبد البر نقله على الدين حسن، قال يرى أن البلدان التي لم تصدها أو لم يبلغها خبر رؤية المشرق لأهل المغرب فلا يصلها الخبر إلا بعد شهر مثلا، في هذا الحال يكون الاعتبار لكل بلد ورؤيته بالنظر إلى أنه نقل أو عمل بكلام ابن عبد البر في هذا الوجه في حالة ما إذا كانت هذه البلدان لم يصلها هذا الخبر إلا بعد مدة طويلة، أو يمكن أن يقال أنه على نحو في الحالة الأخيرة التي ذكرناها، وهي أنه في بلد صام على رؤية ثم بلغه بعد ذلك الخبر جاء بعد ذلك، فهذا كل بلد ورؤيته باعتبار أنها جاءت لاحقة، ونحمل حديث هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم على هذه على هذا الوجه، ويكون توفيق حتى إجماع ابن عبد البر يلحق بهذه الصورة. يبقى لنا القياس، القياس أما القياس الذي استدل به وهو وقولهم أن أننا نلحق مطلع القمر بمطلع الشمس بجمع أن كل واحد منهما مطلع فني يؤثر في مواقيت العبادات وفي ثبوت العقيدة، الجواب على هذا أن يقال أن مطلع الشمس بالاتفاق وبالإجماع على أن مطلعها نسبي، بمعنى أنها تواجه الأرض يوميا بالتدريج، بمعنى أنها بالنسبة لهذه الأقطار نسبية، يعني تختلف باختلاف القطر شيئا فشيئا وهكذا بالتدريج، بمعنى لأنها تقابل الأرض وتواجهها يوميا، فيكون الحال هذه تختلف هذه البلدان في كل قطر بآخر نسبة معينة هكذا حتى تكون النسبة كبيرة، فإذا فالأقاليم والأقطار بالنسبة للشمس تتأثر للشمس بالنظر إلى كونها نسبية، نسبية بالنسبة لكل هذه الأقطار، بخلاف مطلع الشمس فمطلعه مطلق وليس نسبي، بمعنى أنه لا تتأثر كل البلدان برؤيته، يكفيك ما ثبت فلكيا أن المسافة أو المدة في مطلع الشمس بين بلد إسلامي في أقصى بلد إسلامي إلى أقصاه لا يتجاوز 9 ساعات، بمعنى أن مطلع القمر مطلع مطلق وليس مطلع نسبي، أي لا يواجه الأرض يوميا وبالتدريج على نحو كما رأيتم، يكون يثبت في مطلع شهر، ولهذا لما ذكرنا أنه يتوسط بين شهرين أو يتوسط بين هلالين، يعني هلال هذا وهذا يكون شهر متوسط بين هلالين، لهذا حمله أو إلحاق مطلع القمر بمطلع الشمس هو إلحاق قياسي ظاهر الفساد لظهور الفارق بينهم، أي لا يمكن إلحاق ما هو نسبي بما هو مطلق، ولا يمكن قياس ما هو مطلق بما هو نسبي. وبالتالي إذا بان الفرق بينهما من حيث من هذه الحيثيات العمل القياسي هذا لا يستقيم. كذلك لو العلماء لا يختلفون في نسبية مطلع الشمس بالنسبة للبلدان، بمعنى هذه البلدان تتأثر الفجر في بلد غير الفجر في بلد آخر، والمغرب في بلد غير المغرب في بلد آخر، وهكذا يعني الصلوات الظهر والعصر بمعنى مشرقها وزوالها وغروبها أو مغربها بالنسبة للشمس تتأثر البلدان نسبية، هذه ما هناك كانت نسبية، ويتفق العلماء على نسبية الشمس. فلو كان القمر نسبي في الشمس لما حصل الخلاف أيضا، ولما حصل الخلاف في المطلع دل ذلك على أن مطلع الشمس غير مطلع القمر، فمطلع الشمس نسبي أما مطلع القمر فمطلق، ولا يمكن إلحاق المطلق النسبي على ما تقرر عنه. أما بقية الأدلة من المعقول فلا شك أنه المعقول هذا القياس، لو سلمنا صحة هذا القياس فكان معارضا بالنصوص السابقة، لأن النصوص السابقة كما قلنا اجتمعت كلية وأصبحت دليلا واحدا لا متمسكة للفريق الثاني بها على أساس أنها لكل بلد مطلعه، فكانت تمثل وحدة واحدة كلية، ولا يمكن مهما ثبت هذا القياس لا يمكن مع وجود العيوب فيه وظهور الفارق فيه، إذا سلمنا قوته فلا يمكن أن يعارض النصوص التي تواجهه والمراد الشرع من هذه النصوص. وبالتالي كل قياس عرض النصوص فهو قياس إذن ظاهر الفساد، يعني يدخله الفرق الثاني يدخله الفساد من حيث أنه يعارض النصوص الواردة في ذلك. سبب الخلاف في هذه المسألة الذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة صلاحية عموم النصوص، عموم الخطاب الوارد في النصوص بمطلق الرؤية هل يتقيد بالدليل العقلي أم لا؟ هذا أولا. ثانيا في مطلعية أو في مطلقية مطلع الهلال من نسبيته، والسبب الثالث في تعارض النص والأثر، فهل رفض ابن عباس الالتزام برؤية أهل الشام كان مبنيا على الرفع أم على الاجتهاد؟ وسبب آخر أيضا هو هل المعنى الذي تضمنه حديث قريش هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند تفحص هذا المعنى، هل يتضمن معنى مغاير للمعنى صوموا لرؤيته تفطروا لرؤيته، بحين هذا المعنى يقيد مطلق صوموا لرؤيته تفطروا لرؤيته، أم أنه معنى مطابق غير مغاير له؟ أظن أن هذه هي أسباب الخلاف في المسألة، فمن رأى أنه يتقيد بمطلق الرؤية تتقيد بالدليل العقلي، لأن الذين اختلفوا كما لا يخفى أن الذين اختلفوا في مسألة ضابط البعد اختلفوا اختلافا واسعا، كما ذكرنا بعضهم رأى مسافة قصر، بعضهم قال من يعني بلدان بعيدة نائية كخراسان وكإلى آخره، ومنهم من قال جعل في حدود 4 أو 5 أطوال في المسألة. إن اختلافهم هذا لا سند له من الشرع، وإنما هي استنتاجات عقلية استنتجوها. فإذا هذا العموم الموجود بالنسبة لمطلق الرؤية، عموم مخاطبين في النصوص بالنسبة لهم، هل يتقيد بهذا الدليل من المعقول أم لا؟ فمن قال يتقيد به من دليل المعقول أضاف إليه مطلع الشمس، هذا قياس مطلع القمر على مطلع الشمس، ويعني عضده بحديث قريب سابق قال هذا إذا كان في البلدان قريبة فيه خلاف، لا شك أنه في البلدان بعيدة ليس فيه خلاف، فجعل البلدان اعتبر أول اعتبر خلاف المطالع، وجعل البلدان قريبة كالمصر الواحد يدخل مع البلدان التي البلد الذي رأى الهلال، ما البلدان بعيدة أخرجها بالمعقول، هذا يعني في الدليل العقلي أخرج البلدان البعيدة، وعزز هذا بالإجماع ابن عبد البر الذي ذكر أن البلدان البعيدة أو البلدان النائية كما في الاستذكار، فذكر أن البلدان البعيدة أن حكمها أنها لا اعتبار لرؤية فيها. أما من أخذ هذا المعنى وأضاف إليه البلدان القريبة استدل بحديث كريب عند المسلم، قال لأنه لا اختلاف بين المدينة والشام مطلع واحد، يعني في خط واحد مطلع واحد لا فرق بينهما، وأضاف إليه أو جعل تفسير انطلاقا من حديث كريب، فسر الحديث ابن عمر لا تصوم حتى وحديث الباب لا تصوم حتى تروا الهلال إلى آخره، فسره بتفسير مقيد لصوم لرؤيته وفروا لرؤيته، فجعل هذا عام وهذا مقيد، هذا مطلق وهذا مقيد له، هذه مطلق الرؤية وهذه رؤية مقيدة في كل بلد، عمل بذلك واستند إلى إجماع ابن عبد البر كما استند إلى إجماع السكي كما استند إلى مذهب الصحابي بالشعرة ولم يعرف له مخالف. أما من نظر إلى أن العمومات هذه لا تقيد بالدليل هذا بل تبقى مطلق الرؤية على كل من وصله الخبر في الواجب عليه أن يعتمد رؤية مطلقة، ورأى أن مطلع الهلال في ذلك هو مطلع مطلق وليس بنسبي حتى يخص به الشمس، ورأى أنه حدث تعارض بين حديث صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته مع الآثر الوارد في حديث كريب من حديث ابن عباس، فرآه أنه ليس مبنيا على الرفع بل هو مبني على الاجتهاد، ونسينا أن نقول أن التاريخ الأول بنوه على الرفع، وبالتالي قالوا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي فهو في حكم المفروض، هؤلاء قالوا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد الرفع حقيقة لكن محمول على المعنى الموافق المطابق يصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فرعوا من جهة أخرى أن الحديث هذا ما زاد عنه فهو اجتهاد صحابي، واجتهاد صحابي لا يكون حجة إذا خالف النصوص الثابتة، وإن كان في مذهب صحابي في خلاف بين الناحية الرسولية بعضهم يقول حجة في أسمان وبعضهم يرى أنه في حجة، بعضهم قال إذا خالف القياس في حجة، وبعضهم رأى إن وافق القياس يكون حجة فيكون حجة في القياس، لكن مهما يكون أنه إذا خالف نصا العبرة بالمرفوع فهو أولى بالتقديم من الموقوف بالتالي قالوا ان زيار الصحابي هذا خالق لا يمكن لا يصلح ان يكون جنينا ما دام انه يخالف النصوص ثابته ولو سلمنا انه يفيد اجماعا نحن على الصوره التي ذكرت بالنسبه للمرفوع وهو صورة ما إذا كان رأوا البلد وصاموا ولم يسمعوا برؤية البلد فهم يستمرون على صيامهم حتى يروا الهلال أو يكملوا البلد. ورأى الإجماع كلها إذا صحت فتحمل على هذا المعنى وهي غير صحيح ما أن تكون إجماع باللزوم يعارض اللزوم آخر كما يعارض النصوص أخرى. ورأى أيضا أن إجماع ابن عبد البر ولو سلم فهو دعوة معارضة بقول الجماعة كما ذهب الشوكاني مع ذلك لو سلم ذلك تحمل على النحو ما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية أو على المعنى الذي ذكر دائما في المعنى الأخير وهو الاحتمال القوي الذي يتضمنه الحديث. رأى في الأخير أنه إذا هذه الأسباب التي تركته يرى أن بتوحيد المطالع أو توحيد أو عدم اعتبار اختلاف المطالع وتوحيد الرؤية وأنه يجب إذا تحقق عند في بلد النظر فيكون للأسبق عملا أو لأسبق رؤية يجب على كل بلد أن يصوم على نحو على البلد على رؤية البلد الذي رأى. بعد ذكر هذه سبب الخلاف الذي يظهر قويا بعد المناقشة السابقة ففي تقديري أنه ينبغي التفريق بين أمرين، التفريق من جهة الفقه والنظر إلى الميزان المقاصد. النظر الفقهي قدام لكم راجح منه بدون يعني كذا لأنه توافقت وتعانقت كل الأدلة بعضها بعض. إذا ما سمعنا كيف وجه القائدون بتوحيد المصالح كيف وجهوا هذه الأدلة التوجيه الصحيح والسليم. لهذا نقول أن الذي يقع عليه الاختيار فقها هو قول القائلين باختلاف بعدم اعتبار اختلاف مطالع بتوحيد الرؤية لما فيها من توافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، كما أنه يتفق مع رغبة الشريعة الإسلامية في وحدة الأمة وفي اجتماعهم جميعا في أداء فرائضهم. تجتمع كل الأمة بأداء هذه النصوص أولى من أن تختلف البلدان بعضها ببعض. ولا يخفاك أن المظهر الخلافي هذا كثيرا ما ينبذ الشرع حتى في الصلاة الواحدة، يعني يأمر الشرع بموافقة المأموم للإمام في صلاته مظهرا، خاصة ولا سيما أن في عصرنا هذا أن الطرق الاتصال وسبل الإعلام ميسرة بحيث تجعله البعيد قريبا والصعب سهلا، بمعنى أنه في مثل عصرنا هذا مع وجود وسائل الإعلام الحديثة من فاكس وهاتف وغيره يعني يصل الخبر لكل بلد في كل قطر بسرعة مذهلة. لذلك هذا كمحفز ومقوي للقول بتوحيد المطالع وأن المسلمين جميعا يصوموا فيعد هذه الشعيرة الإسلامية على قلب رجل واحد وعلى نفس واحدة وتجمعهم شم واحد ورابطة واحدة إلى آخره. على أن نقيب هذا توحيد مطالع بالبلدان التي تشارك بعضها بعض في جزء من الليل أو في الليل. فالبلدان مثلا البلدان العربية كلها يعني تشارك بعضها بعض في الليل، إنما البلدان الإسلامية البعيدة النائية التي تكون في النهار عندما تكون البلدان الأخرى، أو يكون بعض رعاية بلدان غير إسلامية في النهار بينما تكون هي في الليل، يستحيل أن يقال أو لا يتصور أن يقال أنه في توحيد مطالع بالنسبة إليها. فإنها تصوم في اليوم الذي يلي ذلك اليوم، فلا يمكن أن تصوم في ذلك اليوم حين يرى في ذاك الليل يرى ليلة. في هذه الحال تخرج هذه الحالة بالنسبة للبلدان النائية التي تكون نائيان بعيدة التي تكون في النهار التي بينها وبين هذه البلدان مسافة يوم كامل، بحيث أنه تكون في النهار بحيث تكون الأخرى في الليل. ما لا يتصور كما قلت وجود توحيد مطالع، هذه تخرج مما ذكرنا استثناء ولا يجوز أن يقاطع عليها، لأنها ثبتت على خلاف القياس. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاطع. هذا كله بالنظرة الفقهية إن شئتم. أما النظرة المقاصدية، يعني إذا استقر الأمر فقها على ما ذكرنا، لكن في بلد ما رأى الإمام الأعظم أو الإمام الأعلى رأى أحد هذين القولين، مثلا رأى أن كل بلد ونظرته وكل بلد و يعني كل بلد يستقل عن غيره، يعني باختلاف مطالع على الرأي الثاني، فيكون الواجب أن يصار ولو كان كان من تبنى الرأي الفقهي من ناحية توحيد المطالع، الواجب عليه أن يصوم مع ذلك البلد الذي رأى إمامه أنه يصام مع ذلك البلد توحيدا للصف الواحد ودرءا للمفسدة ودفعا للمقاصد السيئة التي قد تنجر عن هذه المخالفة. هذا كما هو معروف وقد قدمنا الكلام في بداية هذه المسألة، وقلنا أن ذلك وقع إجماع على أنه يجب على كل، لأن الإمام هو عبارة عن الإمام يفصل في المسألة المتنازع فيها، فإذا فصلها ورأى أنه يجب الصوم في ذلك اليوم فالواجب على الكل أن يصوم في ذلك اليوم. أكيد لا يكون هناك خرقا للتجاوز لسير الشرع في اليوم الثالث ولا في أي يوم يقول الصوم. كان يقول إذا كان رأى تبنى مثلا من رأي من أراء أو اجتمع عنده من يثق فيهم فرأى وقضى بأنه يجب الصوم في ذلك اليوم، وجب على الكل أن يصوم في ذلك اليوم، سواء الذي اعتبر اختلاف المطالع أو عارض ونازع في اختلاف المطالع، وجب على الكل أن يصوم في ذلك اليوم إعمالا للمقاصد التي ذكرت. هذه المسألة قد أتينا عليها وناقشناها وحاولنا أن نناقشها من كل وجوه، وتبين لنا والله أعلم الراجح فيها. من الناحية الفقهية، كما تبين لنا أيضا من الناحية المقاصدية ما ينبغي أن يكون عليه، سواء ترجح عنده هذا القول أو ترجح القول عنده ذات القول الآخر. الواجب الصوم مع من كان له الفصل في هذه القضية، لأن الحاكم أو الإمام الأعظم هو الذي يفصل في القضية المتنازع فيها، فالقاضي الذي يفصل في المتنازع فيها الواجب الحال هذه أن يكون الناس على قلب رجل واحد ولو في بلد واحد. إذا عندكم أسئلة فيما مضى أنا مستعد لمدة 10 دقائق، يعني من قال يقول هذا يعني بدنا خروج قبل موعد. الصوت غير مسموع في الخلف. أنا يعني في الحقيقة هذا ليس من مهمتي، لأن يعني أنا لا أستطيع أن أرفع صوتي فوق المعتاد. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه المهمة الوفائية، يعني المكتب والسبسور والسبورة المشنة الوسائل تاع المكتب الصوت ولا هذا مش مهمتي، يا مهمة الإدارة. إذا كان جات الإدارة مع المسمع أنا بترفع صوتي فوق ما فوق طاقتي لا أستطيع مع وجود هذا العدد. الخلاف آخر. نعم تفضل
الشيخ. اللي يقال لهم قد اختلفوا في وضع العمود من الصحيح يكون المسألة في الإعلام، مسألة هل يجوز يعني خلف العمود الوارد ثالثة لمذهب ابن عباس؟
ممكن ممكن أن يكون هذا، لكن عند البعض انه انما تخصيص بالنص لانه وضعها، وعند البعض الاخر يعني انه مذهب الصحابي شعره ليس في تخصيص، وانما الذين قالوا بالعمل بمذهب الصحابي هاهما المذهب هو في قوله هكذا، يعني حكم الرغى لا حكم يعني اجتهاد. أما الذين قالوا أن حكم اجتهاد قال راو يعارض النصوص باجتهاده، يعني عندهم لا يعتبرون مذهب صحابي حجة، أشكل أنهم يمكنش يعني يعارض ولو وجد لوحده لا يمكن أن يكون حجة، فما بالك إذا كان معارضا للنصوص. ثانيا أنه لو سلمنا أن مذهب الصحابي هذا أنه حجة، فما يمكن أن يكون له قوة في معارضة النصوص ثابتة، لأنه فيه فرق ما بين الموقوف والمرفوع، والموقوف هو المرفوع. اللهم إلا إذا كان مذهب الصحابي تضمن مرفوع الحكم، المرفوع الحكمي وما فيه مؤشرات في مذهب الصحابي تؤشر إلى أن الحديث ليس موقوفا عليه وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك الحال يكون حكمه وتحصيله. هذا بعد ما تعرضنا للحديث الذي
لأن في نفس الحديث اختلاف واختلاف اعتبار اختلاف المصادر. نشارد اليوم إلى حديث آخر وهو حديث عمار بن ياسر أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الحديث أن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. سبب ورود هذا الحديث قال سيلة بن زكر كنا عند عمار فأوتي بشاة مصرية مصرية بمعنى مشوية فتنحى بعض القوم تنحى أي صار إلى ناحية اعتزل وابتعد فتنحى بعض القوم فقال إني صائم. قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالحق. في رواية أخرى لابن أبي شيبة أن عمارا وناس معه أوفي لهم بمسلوقة مسلوقة مشوية. مسلوقة هي التي سبق منها الجلد. فاجتمعوا فاعتزلهم بعض القوم فقال إني صائم. فقال له عمار إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكر. هذا في اليوم الذي يشك فيه أو من رمضان أو من غير رمضان. هذا الحديث رواه الإمام البخاري تعليقا. ومعلقات البخاري ما أن تكون على سبيل الجزم أو على سبيل سيرة الضعيف والتمريض. إذا كانت على سيرة الجمع فالجزم كهذه حكمها صحة. إذا كانت سيرة التمريض وفيها وفيها. الحاصل أن هذا التعليق قد غلق ووصله الخمسة أبو داود والترمذي مساجد الماضي الإمام أحمد. هؤلاء وصلوا الحديث وسنده يعني درجته أنه كما قال الإمام الترمذي قال حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم ما أقر على ذلك الإمام الذهبي. قال بالنسبة لسند الحديث. أما بالنسبة لترجمة موجزة عن راوي الحديث هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر العنسي المدهجي القحطاني نسبا المخزومي ولاء وحلفا. عمار بن ياسر يعد من المهاجرين وهو من السابقين الاولين ومن الاعيان البدريين ويعد هو وامه سميه وابوه واخوته كلهم من السابقين الاولين. وشهد عمار بن ياسر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مخصوص بالترحاب او الترحيب والبشاره التطهير من النبي صلى الله عليه وسلم فله عدة أحاديث. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه. المراد بالمشاش هي العظام اللينة. ولم يختلف المفسرون على أن الآية في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، نزلت في خصوص عمار بن ياسر. وفي عهد عمر بن الخطاب والله الكوفة، وكتب إلى أهل الكوفة أنه من النجباء الرفقاء، تعرف قدره. وتوفي ما في الصفين مع الجانب علي بن أبي طالب سنة 37. وكان يستدل أهل السنة والجماعة على أن على ترجيح جانب علي، لأنه كان على الحق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: ريحك تقتلك في الباغية. من رواية مسلم ورواية أخرى: ريحك من السمية تقتلك الفئة الباغية، يدعوهم إلى الحق، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى النار. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن فيقول: أعوذ بالله من الفتن. فصححوا أهل السنة والجماعة، صححوا جانب علي بن أبي طالب بمقولة من بين التصحيحات التي وردت في أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن سمية هذا الكلام، بمعنى أنه لما كان يقاتل مع علي بن أبي طالب أنه كان على الجانب الصحيح دون من كان يقابله في القتال. هذا بالنسبة لترجمة ترجمة راوي الحديث. ما الفوائد والأحكام من هذا الحديث؟ يمكن أن نذكرها على النحو التالي. أولا، هذا الحديث ظاهر من الوقت في الحكم والرفع، لأن الصحابي قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث هذا فظاهره أنه موقوف، لكنه هو حكم الرفع. وعرفنا حكم الرفع باللزوم والإسناد، بالنظام الإسناد، لأنه جعل العصيان لصاحب الشرع، فالعصيان لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم. العصيان يترتب على هذا. فإذا فهم أنه لا يمكن أن يكون هناك عصيان يترتب إلا إذا كان حكمه حكم الرفع، لأن الإجابة فيه لا يجوز استقبال رمضان بإسلام، كما أيضا في حديث أبي هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كما كان ذلك اليوم. أيضا حديث ضيقة: لا تقدم الشهرة حتى تروا الهلال. كل هذه الأحاديث تفيد ما يفيده حديث عمار صادق من أنه لا يجوز القيام يوم لا يجوز استقبال رمضان بقيام آخر يوم. قوله من
قام اليوم الذي نشك فيه فيه فائدة تخصيص الموصول بذكره هنا في الحديث ويقول من قام اليوم الذي نشك فيه الذي قال الطيبي في بيان فائدة تخصيص أنه إنما أوتي به ببيان أن صوم يوم يكون فيه أدنى شك يكون مخالفا لصاحب الشرع. فما ذلك إذا كان الشك قائما كان الشك قائما ثابتا في قلوبنا، يعني أنه أراد بذلك التحقيق الموضوع فائدة التحقيق الموضوع قائمة ببيان أدنى شك فعله كقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي الذين أولوك منهم الأدنى ذل لا يجوز الركون إليهم، فكيف إذا كان الظلم مع الظاهر أو مستمر. هذه فائدة ذكر فيه نقل عنه ابن حجر في الفتح. الحديث قال من صام اليوم الذي يشك فيه الشك هنا إما أن يكون هو يوم 30 من شعبان فإما أن يكون أول من رمضان، ففي الشك شك، ولكن يزول هذا الشك بما روى الإمام أبي داود وابن ماجه بلفظ من صام هذا اليوم برواية سبع من الزفر واحد التابعين من فضلائهم وعلمائهم الذي روى الحديث عن عماد بن ياسر فيه في القصه التي ذكرت قبل قليل فيه تنبيه اخرى من قام هذا اليوم هذا اليوم المراد به يوم 30 من شعبان. كذلك الحديث الأحاديث الأخرى التي تبين أن عدة أشهر العدة 30 أن المراد اليوم 30 هو يوم الشد وليس أول يوم من رمضان. وعلى الأساس يعني هذا الاختلاف أدى أيضا إلى اختلاف آخر والذي سنعرفه بعد حين إن شاء الله في الاختلافات العلماء في فقه الحديث، وهو أن يوم كما قلنا أن يوم الشك إذا كان يوم الشك يوم 30 الجمهور العلماء أخذوا على أساس أن يوم 30 إذا كان يوم الشك ولم يرى الهلال قبله فإن هذا اليوم لا يجوز صيامه ويحرم صيامه، سواء كان فيه حاجز من غيم وسافر من قطرة أو غبرة بحيث لا يرى الهلال أو كانت السماء مصحية بما لا يراه ليس فيها غيم ولكن لم يرى الهلال. في كلا الحالتين أنه لا يجوز للشك إلا إذا كان رجل أساس الصيام ذلك اليوم فيصوم ثم يأكل، فالحاصل أنه لا يجوز صيام يوم الشك مطلقا عند جمهور العلماء. وخالف في ذلك الحنابلة كما سيأتي بيانه أن الحنابلة خالفوا في هذه المسألة ورأوا أن يوم أن السماء إن كانت مصحية فلا يجوز صيامه، لكن إذا كانت السماء يعني عليها غيم أو ساكت من غبرة أو ما إلى ذلك هذا الحال يجعلون يوم هذا اليوم الثلاثين هو أول يوم رمضان، بمعنى أنه لا يتجد الحديث الماري مع صيام يوم الشكل، لأنه هذا اليوم يجعل أول يوم رمضان. وسيأتي بعد حين ارتباط المثلة وجديد في الفريق في هذا المثلة الأخيرة يوم الثلاثين إن هو أول يوم رمضان. يستفاد من الحديث حوله صلى الله عليه وسلم وفي حوله عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالخاتم، يستفاد أنه ما قبل يوم السبت يجوز صيامه، مفهومه أن ما قبل السبت يجوز صيامه، لكن ورد بعض الأحاديث التي تقضي بمنطوقها أنه لا يجوز الصيام يوم أو يومين، وأحاديث أخرى تفيد أنه إذا انتصف شعبان فلا يجوز بعد ذلك صيامه. من حديث أبي هريرة الأول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم، والحديث الآخر الذي فيه حديث أبي هريرة أيضا قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. استفدت من هذا أنه لا يجوز صيام لمن لا يجوز الصيام، أي لا يجوز تقديم رمضان وتقديم الشهر ليس فقط بيوم وإنما حتى منتصف شهر لا يجوز تقديمه، لكن هذا العموم أو هذا الماء الوارد ورد ما يخصصه أيضا وما يخصصه من حديث أبي هريرة دائما في البخاري ومسلم أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا تقدم الشهر بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم، بمعنى أن الرجل إذا كان اعتاد صيام يوم أو وافق هذه العادة يوم فيجوز له أن يصوم حتى يصوم أيضا يوم الشهر، بمعنى أنه إذا وافق سببا وافق سبب كان يصوم يجوز له أن يصوم مثلا اعتاد أن يصوم يوم ويفطر يوم واعتاد أن يصوم الاثنين الخميس فوافق هذا بقية الصوم ووافق يوم الشهر جاز له أن يصوم يوم الشكل اعتياده صيام هذه الايام التي وقعت الموافقه مع يوم الشكل، لان اذا جاز يوم الشكل جاز ان يصوم ما قبله ايضا اذا وافق عدد. هذا لما عرفناه عن طريق الحديث الذي نحكى عليه الحديث السابق حديث أبي هريرة إلا رجل كان يصوم، عرفنا بهذا الحديث وعرفنا أو عرفنا بطريق الأولوية أنه يجوز الصيام من فرض من باب أولى، بمعنى أنه إذا كان استطيع اعتاد عليه لا يقطع ذلك التطوع ولو وافق يوم الشك يجوز له أن يصومه. إذا كان هذا بالنسبة للتطوع فيقال من باب أولى، إذا كان عليه الفرض فيجوز له أن يصوم ما بعد منتصف من شعبان، كما يجوز أن يتقدم اليوم أو اليومين من رمضان من باب أولى أو عن طريق السحوة ما يسمى بسحوة الخطاب أو ما يسمى بالصوم الأولوية. هذا بخصوص ما
بخصوص التقسيم الاستثناء من عموم النهي الوارد خرجنا منه ما نص عليه وخرجنا منه المشكوك عنه الذي جاء هذا المشكوك عن طريق الأولين المنطوق به وهو منتفق وهو إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه هذا أولا الأمر الثاني فهو عرفناه عن طريق المشكوك عنه لم يرد من الشرع لم ينصف في الشرع إلا صوم قضاء رمضان أو كفارات النذور التي على سبيل المنطق لكن عرفناها من باب الأولوية لأن هذه فرائض وأخرى فرائض أخرى فإذا جاز هذه فهذه تكون من باب أولى يؤخذ أيضا من الحديث أن ما تشريع الأحكام هو خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز لغيره أن يشرع هذه الأحكام كما هو معروف في الآية الكبيرة من قوله تعالى من شركاء فرعون من الدين ما لم يأذن الله ولا يشرك في حكمه أحدا إلى آخر الآيات لكن كيف فهمنا هذا؟ فإن الشرع لما نهى عن الصيام يوم الشك بمعنى أنه بمعنى أننا واجب علينا أن نحافظ على هذا الحكم حتى لا نفتح لمجال لمن يستحسن الأمر في صيامه ويكون قد شرع الحكم في غير إذن الله تعالى كما حدث لبعض الأمم السابقة حيث جادوا في مدة صيامه كما حساب زي الآن ذلك أنهم بعض الأمم السابقة من اليهود أو النصارى جادوا في مدة صيامه فأوجد عليهم أمرا للصيام فجادوا في هذه المدة استحسانا بعقوله لذلك فلما نهى الشرع وعلق الشرع كما عرفنا في الحكمة في الحديث السابق كما قلنا الحكمة من وراء تعليق الحكم بالرؤية والحكمة مما تدرس في صيام يوم الشك في صيام يوم الشك إن نستثنى منه وفي تعليق الرؤية بتعليق الحكم بالرؤية فمن يعني تعداها يعني هذه الرؤية فقد حاول طعن في هذا الحكم فهذا منهم أي النهي عن فتح مجال للاستحكام عن امور حتى تشكل عبادات غير مشروعه في الاصل وتتم عن طريق عبادات بانها اصليه ما تستطيع الجزاءات الحدود الشرعيه ايضا يستفاد ايضا من الحديث السابق انه يجوز رواية الحديث بمعنى أن هذا الحديث كما قلنا ظاهره أنه موقوف لكنه مرفوع هذا الموقوف إنما جاء بصيغة هي صيغة لعمار بن ياسر فيستفاد منه أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يعرف ما يفيده وما لا يفيده من الكلام وشريط أيضا أن لا يكون هذه الرواية بالمعنى في ما إذا كان المروي
يتحفظ به تعبدا أي يتعبد بكلماته أو يتعبد بألفاظه ولا أن يكون من دوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من الألفاظ التي يتعبد بها لا يجوز رواية الحديث بالمعنى كما لا يجوز رواية الحديث بالمعنى في حالة ما إذا كان الكلام من دوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما على ذلك فما عليه الجمهور السلف والخلف على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لكن شرط أن يكون من يروي بالمعنى أن يكون عارفا بمجرور الكلمات التي ينقلها بالمعنى وإلا فلا. كذلك من سبب ورود الحديث كما أن طلع مذكر العدس هذا السلام على الحديث روي كامع يوم الذي سبقه وقد عطى عبد القاسم في الرواية الثانية التي رأت بها بشيطة المسلم وفيه قال أن كان يؤمن بالله إذا كنت تؤمن بالله دون آخر فتعالى يدل ممكن أن تؤخذ جملة من الأحكام فيها أولا فيها إكرام البيت وإكرام البيت وفي أحكام الإكرام لمن يساوي الإكرام الحظ وأيضا فيه تناصح التواصل بحق والتعاون على الجريء التحرير حيث نصحهم في أن لا يعتذر الخوف والسمع معه ألقاه بالحق وذكر له الحديث يا من فأنه على كله يجب التعاون على أجر الفتوى وكما كان عليه الصحابة يتواصلون بالحق وبالتالي يصير أيضا الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى لما أمره بذلك اجتمع معه فلم يعقل عنهم أنه بقي معتزلا ومن ذلك أن هؤلاء كانوا حريصين على معرفة الشرع حريصين على تطبيقه والتزام حدوده كذلك يؤخذ من الحديث الموثوق وهو في قوله فقد عفى أبا القاسم يعني تخصيص فائدة
تخصيص هذه الكنية
ذكر ابن حجر أن الكنية هذه من ذكرت ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الأحكام بين عباد الله زمانا ومكانا لهذا قال أبي بهذه اللحظة هذا ويمكن أن يستفاد من هذه الكنية أنه يستحب التسمي ويستحب تكريم المكنى لهذه الكنية وتنويه بشأنه بذكر هذه الكنية إذن في استحباب كلي في التسمي عموما وان ينادى الرجل او يقع اليه بكنيته يكون افضل عظما خاصه اذا كان معروف بهذه الكنيه اذا هذه من الفوائد الاحكام التي يمكن ان ناخذها من هذا السلام الذي الله الناسب من قام اليوم الذي فتح فيه فقد عصى هذا القبر. لا 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 موثق الحديث اختلف العلماء في مسألة النصف هل يجوز صوم العلماء على من هذين أي شيء كما أكثر من مذهبين ولكن في مذهبان مشهوران من مذهب الجمهور العلماء الذين يذهبون إلى القول بأنه يحرم صيام يوم السبت ما يعمل ويجوز صيام يوم السبت سوى غيره إذا يختلفون في سواره من أجل أعجاز ذلك مطلقا فإحنا في أعجاز صيام يوم الشك بسبب أو بغير سبب بخلاف شافعية فقد منعوا صيام يوم الشك إلا إذا كان هناك سبب بمعنى السبب الذي ذكرناه آنفا وهو العادة التي تقترن بمن بذلك مثلا كان له عادة يصومها وكان تلك الأوافق وافق هذه على ذلك الحين جاز له أن يصوم بناء على الحديث الذي سمعه آنفا وهو قول رسول الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم قد يصومه. فإذا هذا مذهب الجمهور فقد قيمنا في تلك السابقات الأولى أن الحنفية أجازوا قيام يوم الشك فإن صام تطوعا وعلم بعد ذلك أنه من رمضان عندهم أنه يجيء ذلك بإذن عليه الصلاة بخلاف شافعي موافقهم أنه إن صام يوم الشك إما أن يكون له سبب أو ليس له سبب فإن كان له فإن لم يكن له سبب فهو عاصم بفعله إلى حديث التي سمع من الشك أما إذا وافق عادة وقام تلك العادة ثم علم بعد ذلك أنه إنما هذا اليوم هو رمضان عنده أنه لا يجزئه من رمضان فهذا مبني على أحاديث أخرى لاحقة في مسألة تدليس النية وفي تقرير النية وفي أي النية حددها هذا الصيام نية التطوع أم هي نية الفرض على سبيل المثال أيام لاحقة إن شاء الله. الحاصل أن الأحناف يرون أنه إذا دخل بنية ثم جاءت نية تطوع ثم كانت النية مخالفة انقلبت هذه النية إلى نية فرض وقد جاءت فإذا هذه في المذهب الأول الذين يرون أنه لا يجوز صيام يوم الشك يحرم صيام يوم الشك في رمضان يجوزون صيام يوم الشك وكان في ما شاء ذلك يعني في 30 من شعبان يجوز إذا وافق عادة وهو الصحيح من الصلاة. المذهب الثاني هو مذهب الإمام أحمد والإمام أحمد في المسألة الثانية له ثلاث أقوال. قول يرى وجود صيام مع الإمام وقول يرى مثل ما يراه الإمام الشافعي لأنه إذا وافق عاد الجائزة ولا يحرم فيعطي المذهب الثالث الذي يهمنا ها هنا لأنه هو المشهور عن الإمام أحمد أنه يرى أنه لا تعرف السماء مسحية بحيث أنه لا يحدث أمر رؤية سوء فيحرز
من الاهتمامات ومع المجتمع وكذلك يعني ما يعتقد صيام اذا كان الشمس درجة 23 اذا كان لا يحجب عن النظر شيء فلا يجوز ان يصبح قائما لابد ان يفطر بخلاف ما اذا كان الشمس عندهم فيها غيم فيها سحاب عندهم اذا كانت الشمس إذا كانت سماء معينة عليها غبرة بحيث أنه لا يستطيع أن ينظر في هذا الحال عندهم أن لا يصبح صائما ويعد ذلك اليوم وأيام من رمضان بمعنى أنه أول رمضان هذا يصوم به بمعنى أنه لا يستطيع عندهم كما أسلف بأن ذلك اليوم هو يوم هو آخر شعبان بل هو أول رمضان أول رمضان لا خلاف أنه يجب أن يصومه لكن هل هو أول رمضان أم لا لا خلاف بين الفريقين هو يوم رمضان أم لا من منطلق الأحاديث التي سأذكرها عن الأدلة التي تدل بها الفريقين ذكرت آنفا أن القول الأول مجد الجمهور ذهب إليه جمهور الصحابة وعيام المدينة عموما المدينة وغيرهم ذهبوا إلى القول هذا من الصحابة وغيرهم أما المذهب الثاني فيه بعض الصحابة من قال بذلك وحنا عنهم والذي ارتضى قول الإمام أحمد من كبار أصحاب المذهب والفرقي الذي شرح صاحب المغني كتابه ومن الصحابة نقل ذلك عن عمر بن عمر وأيضا ومنقول أيضا عن علي وعن أسماء وعن عائشة بنتي أبيها إذن هذه هي أقوال العلماء ما أدلته فمذهب الجمهور يستدل الجمهور فيما ذهب إليه أولا بحديث الباب أو حديث عن ناس معاصر أنه صريح وواضح بأنه لا يجوز صيام يوم الشك يوم الشك بين يوم الثلاثين سواء كانت مصرية أو غير مصرية كان السماء سواء كانت مصرية أو غير مصرية لأنه ما قال له قال من قام هذا اليوم في رواية أبي داود وفي رواية ابن ماجه قال من صام هذا اليوم أن ربه يوم الثلاثين سواء كانت هذه كما قلت مصرية أو مصرية لأنه لم يستفسر في مقام الاحتمال معروف أن خاص الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل من جهة العلماء في المقام استفاد أنه هذا أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستة أيام اليوم الذي يشك فيه ويوم السبت ويوم الأضحى ويوم كسر يوجد دلالة الذي هو محل الشاهد في حين نهى ثم من بين المناهي الأيام التي لا عنها هي اليوم الذي يشك فيه ولم يفكر أيضا هنا جل ذلك على أنه لا يصح صيام يوم الشك سواء كما ذكرت آنفا سواء كان ذلك اليوم هو اليوم سواء كان اليوم الذي يشك فيه كان عليه ساتر من ساحات أو غيره وليس فيه أصل هذا الكلام. كذلك من أدلتهم الأحاديث التي تنهى عن استحباب يوم أو شهر رمضان ليوم أو بيومين. هذه الأحاديث تنهى عن استحباب تدل على أنه لا يصح في يوم الشهر. كذلك الأحاديث الآمرة بالصيام لرؤية الهلال مفهومها أيضا يدل على أنه صحيح صيام يوم الشهر. من هذه الأحاديث الحديث الذي رأيناه في الحديث السابق الحديث من عمر رضي الله عنه قال لا تصوموا حتى ترون الهلال، وفي نهي عن استقبال الصيام فيه نهي عن الصيام قبل رؤية الهلال، وقبل رؤية الهلال ما ينصح يدل على أنه لا يصح الصيام. كذلك حديث صوموا لرؤية يسر لرؤيته هذا ذاك هو منطوق، ولكن هذا مفهوم مفهومه صوموا لرؤية يسر لرؤيته بمعنى أنه لا تصوموا حتى تروا الهلال، نفس ما ذكرنا بحديث مغير بغاية إلى آخره كما شرحناه في القصة. كذلك من الأدلة التي استدل بها حديث قبلت أيضا عن لا تقدموا الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا الثلاثين ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا الثلاثين قبله. هذا الحديث لا تقدموا الشعر يفيد نفس ما يفيد الحديث السابق. كذلك حديث آخر اللي أبي هريرة وقد تقدم في فواز الأحكام وهو قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل فلا يصوم ذلك اليوم فلا يصومه. كذلك حديث أبي هريرة قال لها الحديث قال إن جاء الفسخ وشعبه فلا تصوم، كل هذه وغيرها تفيد النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم وتنهى سواء بمنطوقها أو بمفهومها، وهذه كلها تنهى بالنهي قولي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي الفعلي ما وقفت في عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فانا يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم رؤية الهلال فإن غم عليه فيعد الشهر ثلاثين ثم يصوم. هذا الحديث أيضا مثالي هذه الأقوال السابقة، وهي الأقوال السابقة تدل بمنطوقها كما تدل بمفهومها على أنه لا يصح صيام يوم الشهر. وأما الدليل الفعلي ما وصفت به عائشة الشيخ التي كان يصوم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحفظ من شعبان ولا يتحفظ من غيره فكان يصوم لرؤية الهلال إن هم عليه عدة ثلاثين ثم قال على أنه كان فعله موافقا لقوله تماما، وهذا يدل على أن ما أثبتناه في القول ينعكس تماما على ما هو ثابت بالفعل. كذلك من الأدلة التي تدل بها هؤلاء وحديث عبد الله بن براد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سروا الا ان يكون رجل يصوم ذلك اليوم فليتمه، لان اصوم لأن أخسر يوما من تعبان من رمضان يتمارى فيه أحد إلي من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه. هذا من الأحاديث تدل به على أنه الإفطار واجب بالنسبة لشعبان، هو أنه إذا وقع الشك بين كونه من رمضان الأحب عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هذا أحب عنده أنه يحشق شعبان، ولو وقع هذا شعبان تمام بحاجة تكتب. هذه كلها من حيث السنة، أما من حيث الآثار ثبت عن ابن عمر وثبت عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب، وثبت عن ابن عمر أنه قال لو صمت السنة كلها فأفطرت اليوم الذي يشك فيه. هذا الحديث الموثوق عنه يدل على أنه يرى ابن عمر أنه يجب أن يفطر في يوم الشك، كذلك أنه رأى رجل يصوم يوم الشك فنهاه عن ذلك وأمره أن يفطر. كذلك هذا أيضا منقول عن جملة من الصحابة نقل ذلك ابن المنذر عن عمار بن عمر وعن علي بن أبي طالب وغيرهم وأنس بن زهير وحذيفة وغيرهم، كل هؤلاء يروا تحريم الصوم يوم الشك. أما الحنابلة في كتاب تحريم الصوم يوم الشك، الحنابلة في كلامهم هؤلاء يدلون بالسنة وبالأثر وبالقياس. أما السنة التي تدل بها أولا تدل بما خرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل آخر وعمران يسمع له أصمت قرر شعبان؟ قال لا يا رسول الله، قال أصم يومين. وجد لمن هذا الحديث عند الحنابلة أن قرر شعبان بمعنى آخر شعبان، ومعقود قرر باستقرار القمر فيه، استقرار القمر بمعنى عدم ظهوره ولا يكون ظاهرا في اليوم الثامن والعشرين أو 23 أو 3، معنى ذلك هذه الأيام الأخيرة هذه لا يظهر فيها القمر، يكون خفيا أيضا. لما قال له أصمت قرر شعبان يعني يدل على أنه يجوز صيام آخر شعبان ولا مانع في ذلك. كذلك تدل بفعله صلى الله عليه وسلم ما أوى ذلك بعض زوجاته أنه كان يصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شهر 29 ليلة تصوم برؤيته وافطروا برؤيته إن هم عليكم فاحضروا له. قوله فاحضروا له عندهم المراد بالتقدير هنا هو التقدير، قال أي تقدروا له أي ضيقوا من عدة شعبان بصوم رمضان واحسبوه تحت السحر، احسبوه تحت السحر هذا في حالة ما إذا وقعت السماء غير مصحية، بمعنى أنه بينها وبين السماء غيم أو ساتر أو حاجب أو قطرة أو غبرة لما تأتي النظر في هذا الحال واجب أن يضيق بحسب تعميم الحديث يضيق من عدة شعبان بمعنى أن يجعلوه ضيقا في 29 يوم ويصوم يوم الذي يعتقد الجمهور فيه أن يوم الشك هو عندهم هو أول يوم من رمضان. هذا الفهم وهو القول بأن التقدير هنا المراد به ضيق يشهد أنهم له بعض الآيات كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه قدر عليه رزقه بمعنى ضيق عليه رزقه يبسط لمن يشاء ويقدر يبسط لمن يشاء يوسع لمن يشاء ويقدر ويضيق لمن يشاء فالتقدير هنا ورد بمعنى التضييق تقدير ورد هنا بمعنى التضييق هذا يدل على ماذا يدل على أن المراد بقوله تقدروا له عندهم أن المراد ضيق من عدة شعبان في صوم رمضان وأكدوا هذا المثال والفهم الذي هو التضييق بمعنى التقدير بمعنى التضييق بفعل ابن عمر رضي الله عنه كان إذا وصل اليوم الذي يشك فيه أرسل من يرى فإن رأى اليوم الذي قبل هذا اليوم الذي يشك فيه فإن رأى الهلال قام ذلك في اليوم الذي يلي كذا كما أراد الحديث هكذا فإن كانت السماء المصحية أصبح مفترا فإن كان السماء عليها غير أصبح صحيح يعني أنه فرق بين السماء المصحية والسماء فإذا كانت فيها غير معنى ذلك أنه يضيق عدة شعبة بخيار رمضان الذي يلي ذلك اليوم هذاك اليوم الذي يعد عند جمهور العلماء هذا أنه يوم الشك عندهم أنه إذا كان السماء بيعضيا كذا يضيقونه ويجعلونه أول يوم من إيه من رمضان ويصومونه وعلى أساس أنه أول يوم من رمضان ويصير يوم الشك هذا الفهم الصحابي عندهم أنه أيضا مرجح لأن الصحابي هو الذي روى الحديث الثابت وروى الحديث الباب الذي رأيناه قسم رضي لا تصوم حتى تروا الهلال لا تفكروا حتى تروا الهلال إن غم عليكم فاقدروا له وروى الحديث وفكر الصحابي وراوي الحديث فكره بفعله وأكيد أنهم عندهم كما هو معروف كتقعيد المثل أن الراوي أعلم بما روى وأعلم بما رواه وأنه لا يشك أن العلماء كانوا يعلموا ما يرويه وأحفظ ما يأتي به على وجهه لذلك وجب انه نصير الى فهم الصحابي بانهم اعلم بمعاني الكتاب
على الاجماع بطريق اللزوم ليس اجماعا منصورا وانما هو اجماع مستدل به عن طريق اللزوم وطريق اللزوم هذا استنتاج عقلي ولا شك أن إثبات نتاج الإجماعات عن طريق اللزوم العقلي أنها في ذاتها من حيث قوتها أنها لا تخرج عن كونها من الأدلة العقلية ليس إلا وليست حجة نقلية ثابتة وإذا كان هذا الاستنتاج العقلي معارض بالنصوص الثابتة لا يمكن يتلاشى ولا يمكن احتجاجه به في هذا الموطن لأنه معارض بالنصوص القوية. وإذا سلمنا أن هذا الإجماع الذي ثبت بالطريق اللزوم العقلي أنه ثابت ومنعقد كما قلنا في الإجماع السابق، وما لو كان حقيقة ثابتة لا لازم أن لا يكون مثل هذا الاختلاف، فقوبل هذا اللزوم بهذا اللزوم الآخر، اللزوم هذا الثابت الذي أثبت به الإجماع قوبل بلزوم آخر، وهو لو كان الإجماع منعقدا لا لازم أن لا يكون وراء الاختلاف القديم الموجود. وهذا الاختلاف الموجود جمهور العلماء على خلافه صراحة، أي على خلاف الإجماع صراحة. وبلا ذلك أنا أنه قبل هذا بهذا ولا يصح التعويل على هذا الإجماع. ولو سلمنا أن الإجماع صحيح ووصل إلينا سالما بالطرق وظهرت حجيته ودانت في هذا الحال، كان الواجب إعمالا للجمع بين كل النصوص وبعض بعض، نحمله على الصورة الأخيرة إذا قام هؤلاء وإلى آخره كما قلنا إذا قام ثم ثبت عندهم أو بلغهم بعد ذلك أنه رؤية الهلال قبل ذلك اليوم، فيستبقون على صيامهم إن دون صيامهم حتى يكمل الشهر 30 أو يرى. هذا يعني كتسليم للإجماع، وإن كان الأصل لا يسلم مثل هذا الإجماع لأنه ثابت بالطريق العقلي لا بالطريق النقلي. وإذا سلمنا أنه ثابت بالطريق العقلي أو لو سلمنا أنه ثابت بالطريق النقلي لا يجب حمله توفيقا بين جميع الأدلة وإعمال لها، نحمله على الاحتمال الأخير وهو القوي الذي تجتمع فيه كل الأدلة. وبالتالي إذا حملنا حديث كوي على هذه الحالة الأخيرة وحملنا حديث الله على أنه لا يختلف عن حديث صوم لرؤية أبصر لرؤيه من ناحية النظر إلى الأدلة النصية يعني الأدلة الحديثية الواردة، لم يبقى لهم حجة في هذا المجال، ويبقى لهم الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر بعد ذلك قياس الذي ذكره. أما الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في هذا الباب تعقب دعوى الإجماع الإمام الشوكاني، وقال لا يلتفت إلى ما ذكر ابن عبد البر في مسألة الإجماع. في أخير قال الإجماع لا يتم والجماعة وجماعة المخالفة مثل هذه الجماعة، يعني ذكر وجماعة الكبير وجمهور العلماء الذين كلهم يقولون بتوحيد المصالح، ومن مالك والشافعي وإمام أحمد وغيرهم، هؤلاء جميعا يذهبون إلى التوحيد القول بتوحيد الرؤية، فكيف يتم الإجماع والجماعة تخالف هذا الإجماع، هذه الجماعة الكثيرة والكبيرة تخالف مثل الإجماع. فلو كان لاختلاف المطاعم له اعتبار لكان هؤلاء ذكروا مثال اعتبار قديما ولم يعنهم ذكروا ذلك قديما. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام ابن عبد البر نقله على وجه حسن، قال يرى أن البلدان التي لم تصلها أو لم يبلغها خبر رؤية المشرق لأهل المغرب فلا يصلها الخبر إلا بعد شهر مثلا، في هذا الحال يكون الاعتبار لكل بلد ورؤيته بنظر إلى أنه نقل أو عمل بكلام ابن عبد البر في هذا الوجه، في حالة ما إذا كانت هذه البلدان لم يصلها هذا الخبر إلا بعد مدة طويلة، أو يمكن أن يقال أنه على نحو في الحالة الأخيرة التي ذكرناها، وهي أنه في بلد صام على رؤية ثم بلغه بعد ذلك الخبر جاء بعد ذلك، فهذا كل بلد ورؤيته باعتبار أنها جاءت لاحقة، ونحمل حديث هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم على هذه على هذا الوجه، فيكون توفيق حتى إجماع ابن عبد البر يلحق بهذه الصورة. يبقى لنا القياس، القياس أما القياس الذي استدلوا به وهو وقولهم أننا نلحق مطلع القمر بمطلع الشمس بجمع أن كل واحد منهما مطلع فني يؤثر في مواقيت العبادات وفي ثبوت العائلة. الجواب على هذا أن يقال أن مطلع الشمس بالاتفاق وبالإجماع على أن مطلعها نسبي، بمعنى أنها تواجه الأرض يوميا بالتدريج، بمعنى أنها بالنسبة لهذه الأقطار نسبية، يعني تختلف باختلاف القطر شيئا فشيئا وعقد بالتدريج، بمعنى لأنها تقابل الأرض وتواجهها يوميا، فيكون الحال هذه تختلف هذه البلدان في كل قطر بآخر نسبة معينة هكذا حتى تكون النسبة كبيرة. فإذا فالأقاليم والأقطار بالنسبة للشمس تتأثر بالشمس بنظر إلى كونها نسبية، نسبية بالنسبة لكل هذه الأقطار، بخلاف مطلع الشمس فمطلعه مطلق وليس نسبي، بمعنى أنه لا تتأثر كل البلدان برؤيته، يكفيك ما ثبت فلكيا أن المسافة أو المدة في مطلع الشمس بين بلد إسلامي في أقصى بلد إسلامي إلى أقصاه لا يتجاوز 9 ساعات، بمعنى أن مطلع القمر مطلع مطلق وليس مطلع نسبي، أي لا يواجه الأرض يوميا وبالتدريج على نحو ما كان، ولكن يكون يثبت في مطلع شهر، ولهذا لما ذكرنا أنه يتوسط بين شهرين أو يتوسط بين هلالين، يعني هلال هذا وهذا يكون شهر متوسط بين هلالين، لهذا حمله أو إلحاق مطلع القمر بمطلع الشمس هو إلحاق قياسي ظاهر الفساد لظهور الفارق بينهم، أي لا يمكن إلحاق ما هو نسبي بما هو مطلق، ولا يمكن قياس ما هو مطلق بما هو نسبي، وبالتالي إذا بان الفرق بينهما من حيث من هذه الحيثيات العمل القياسي هذا لا يستقيم. كذلك لو العلماء لا يختلفون في نسبية مطلع الشمس بالنسبة للبلدان، بمعنى هذه البلدان تتأثر الفجر في بلد غير الفجر في بلد آخر، والمغرب في بلد غير المغرب في بلد آخر، وهكذا يعني الصلوات والظهر والعصر بمعنى مشرقة وزوالها وغروبها أو مغربها بالنسبة للشمس تتأثر البلدان نسبية هذه ما هناك كانت نسبية يتفق العلماء على نسبية الشمس فلو كان القمر نسبي في الشمس لما حصل الخلاف أيضا ولما حصل الخلاف في المطلع دل ذلك على أن مطلع الشمس غير مطلع القمر فمطلع الشمس نسبي أما مطلع القمر فمطلق ولا يمكن إلحاق المطلق في النسبي على ما تقرر عنه أما بقية الأدلة من المعقول فلا شك أنه المعقول هذا القياس لو سلمنا صحة هذا القياس فكان معارضا بالنصوص السابقة لأن النصوص السابقة كما قلنا اجتمعت كلية وأصبحت دليلا واحدا لا متمسك للطريق الثاني بها على أساس أنها لكل بلد مطلعه فكانت تمثل وحدة واحدة كلية ولا يمكن مهما ثبت هذا القياس لا يمكن مع وجود العيوب فيه وظهور الفارق فيه إذا سلمنا قوته فلا يمكن أن يعارض النصوص التي تواجهه والمراد الشرع من هذه النصوص وبالتالي كل قياس عرض النصوص هو قياس من ظاهر الفساد يعني يدخله الفرق الثاني يدخله الفساد من حيث أنه يعارض النصوص الواردة في ذلك سبب الخلاف في هذه المسألة الذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى مسألة صلاحية عموم النصوص عموم الخطاب الوارد في النصوص بمطلق الرؤية هل يتقيد بالدليل العقلي أم لا؟ هذا أولا، ثانيا في مطلعية أو في مطلقية مطلع الهلال من نسبيته، والسبب الثالث في تعارض النص والأثر. فهل رفض ابن عباس الالتزام برؤية أهل الشام كان مبنيا على الرفع أم على الاجتهاد؟ وسبب آخر أيضا هو هل المعنى الذي تضمنه حديث قريش هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند تفحص هذا المعنى هل يتضمن معنى مغاير للمعنى للمعنى صوموا لرؤيته تفطروا لرؤيته بحين هذا المعنى يقيد مطلق صوموا لرؤيته تفطروا لرؤيته أم أنه معنى مطابق غير مغاير له أظن أن هذه هي أسباب الخلاف في المسألة فمن رأى أنه يتقيد بمطلق الرؤية تتقيد بالدليل العقلي لأن الذين اختلفوا كما لا يخفى أن الذين اختلفوا في مسألة ضابط البعد اختلفوا اختلافا واسعا كما ذكرنا وبعضهم رأى مسافة قصر وبعضهم قال من يعني بلدان بعيدة نائية كخراسان وكإلى آخره ومنهم من قال جعل في حدود 4 أو 5 أطوال في المسألة إذا اختلافهم هذا لا سند له من الشرع وإنما هي استنتاجات عقلية استنتجوها فإذا هذا العموم الموجود بالنسبة لمطلق الرؤية عموم المخاطبين في النصوص بالنسبة هل يتقيد بهذا الدليل من المعقول أم لا؟ فمن قال يتقيد به من دليل المعقول أضاف إليه مطلع الشمس هذا قياس مطلع القمر على مطلع الشمس و يعني عضده بحديث قريش سابق قال هذا إذا كان في البلدان قريبة فيه خلاف، لا شك أنه في البلدان بعيدة ليس فيه خلاف، فجعل البلدان اعتبر أول اعتبر خلاف المطالع، وجعل البلدان قريبة كالمصر الواحد يدخل مع البلدان التي البلد الذي رأى الهلال، ما البلدان بعيدة أخرجها بالمعقول، هذا يعني في الدليل العقلي أخرج البلدان البعيدة، وعزز هذا بإجماع ابن عبد البر الذي ذكر أن البلدان البعيدة أو البلدان النائية كما في الاستذكار، فهذا ترى أن البلدان البعيدة أن حكمها أنها ذا اعتبار لرؤية فيها. أما من أخذ هذا المعنى وأضاف إليه البلدان القريبة استدل بحديث كريب عند مسلم، قال لأنه لا اختلاف بين المدينة والشام مطلع واحد، يعني في خط واحد مطلع واحد لا فرق بينهما، وأضاف إليه أو جعل تفسير انطلاقا من حديث كريب، فسر الحديث ابن عمر لا تصوم حتى وحديث الباب لا تصوم حتى تروا الهلال إلى آخره، فسره بتفسير مقيد ليصوموا لرؤيته يفطروا لرؤيته، فجعل هذا عام وهذا مقيد، هذا مطلق وهذا مقيد له، هذه مطلق الرؤية وهذه رؤية مقيدة في كل بلد، عمل بذلك واستند إلى إجماع ابن عبد البر كما استند إلى إجماع السكي كما استند إلى مذهب صحابي بالشهرة ولم يعرف له مخالف. أما من نظر إلى أن العمومات هذه لا تقيد بالدليل هذا بل تبقى مطلق الرؤية على كل من وصله الخبر في الواجب عليه أن يعتمد رؤية مطلقة، ورأى أن مطلع الهلال في ذلك هو مطلع مطلق وليس بنسبي حتى يخص عليه الشمس، ورأى أنه حدث تعارض بين حديث صوموا لرؤيته اختروا لرؤيته مع الآخر الوالد في حديث كريب من حديث ابن عباس، فرآه أنه ليس مبنيا على الرفع بل هو مبني على الاجتهاد، ونسينا أن نقول أن التاريخ الأول بنوه على الرفع، وبالتالي قالوا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي فهو في حكم المذكور، هؤلاء قالوا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد الرفع حقيقة في المحمول على المعنى الموافق المطابق يصوموا لرؤيته واختيروا لرؤيته، ورأوا من جهة أخرى أن الحديث هذا ما زاد عنه فهو اجتهاد صحابي، واجتهاد صحابي لا يكون حجة إذا خالف نصوص ثابتة، وإن كان في مذهب صحابي في خلاف بين الناحية الأصولية بعضهم يقول حجة في أسمان وبعضهم يرى أنه في حجة، بعضهم قال إذا خالف القياس فهو في حجة، وبعضهم رأى إن وافق القياس يكون حجة فيكون حجة في القياس، لكن مهما يكون أنه إذا خالف نصا العبرة بالمرفوع فهو أولى بالتقديم من الموقوف، بالتالي قالوا أن في الصحابي هذا خالف لا يمكن لا يصلح أن يكون جنينا ما دام أنه يخالف نصوص ثابتة من الموقوف، ولو سلمنا أنه يفيد إجماعا فهو محمول على الصورة التي ذكرت بالنسبة للمرفوع، وهو صورة ما إذا كان رأوا البلد وصاموا ولم يسمعوا برؤية البلد فهم مستمرون على صيامهم حتى يروا الهلال أو يكملوا الثلاثة، ورأى الإجماعات كلها إذا صحت فتحمل على هذا المعنى وهي غير صحيح، ما أن تكون إجماع باللزوم يعارض لزوم آخر كما يعارض نصوص أخرى، أخبرها أيضا أن إجماع ابن عبد البر ولو سلم فهو دعوة معارضة بقول الجماعة كما ذهب الشوكاني، مع ذلك لو سلم ذلك تحمل على النحو ما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية أو على المعنى الذي ذكر دائما في المعنى الأخير وهو الاحتمال القوي الذي يتضمنه الحديث. رأى في الأخير أنه إذا هذه الأسباب التي تركته يرى أن بتوحيد المطالع أو توحيد أو عدم اعتبار اختلاف المطالع وتوحيد الرؤية، وأنه يجب إذا تحقق عند في بلد النظر فيكون للأسبق عملا أو للأسبق رؤية، يجب على كل بلد أن يصوم على نحو على البلد على رؤية البلد الذي رأى. بعد ذكر هذه سبب الخلاف الذي يظهر قويا بعد المناقشة السابقة، ففي تقديري أنه ينبغي التفريق بين أمرين، التفريق من جهة الفقه والنظر إلى الميزان المقاصد. النظر الفقهي قدام لكم راجح منه بدون يعني كذا، لأنه توافقت وتعانقت كل الأدلة بعضها بعض. إذا ما سمعنا كيف أن كيف وجه القائلون بتوحيد المصالح كيف وجهوا هذه الأدلة التوجيه الصحيح والسليم، لهذا نقول أن الذي يقع عليه الاختيار فقها هو قول القائلين باختلاف بعدم اعتبار اختلاف مطالع بتوحيد الرؤية لما فيها من توافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، كما أنه يتفق مع رغبة الشريعة الإسلامية في وحدة الأمة وفي اجتماعهم جميعا في أداء فرائضهم، تجتمع كل الأمة بأداء هذا النصف أولى من أن تختلف البلدان بعضها ببعض. ولا يخفاك أن المظهر الخلافي هذا كثيرا ما ينبض الشرع حتى في الصلاة الواحدة، يعني يأمر الشرع بموافقة المأموم بالإمام في صلاته مظهر، خاصة ولا سيما أن في عصرنا هذا أن الطرق الاتصال وسبل الإعلام ميسرة بحيث تجعل البعيد قريبا والصعب سهلا، بمعنى أنه في مثل عصرنا هذا مع وجود وسائل الإعلام الحديثة من فاكس وهاتف وذلك، يعني يصل الخبر لكل بلد في كل قطر بسرعة مذهلة، لذلك هذا كمحفز ومقوي للقول بتوحيد المطالع وأن المسلمين جميعا يصوموا، فيعد هذه الشعيرة الإسلامية على قلب رجل واحد وعلى نفس واحدة وتجمعهم شم واحد ورابطة واحدة إلى آخره. على أن نقيد هذا توحيد المطالع بالبلدان التي تشارك بعضها بعض في جزء من الليل أو في الليل، فالبلدان مثلا البلدان العربية كلها يعني تشارك بعضها بعض في الليل، إنما البلدان الإسلامية البعيدة النائية التي تكون في النهار عندما تكون بلدان أخرى أو يكون بعض الرعاية في بلدان غير إسلامية في النهار، إنما تكون هي في الليل، يستحيل أن يقال أو لا يتصور أن يقال أنه في توحيد مطالب بالنسبة إليها، فإنها تصوم في اليوم الذي يلي ذلك اليوم، فلا يمكن أن تصوم في ذلك اليوم حين يرى في ذاك الليل يرى الليلة. في هذه الحال تخرج هذه الحالة بالنسبة للبلدان النائية التي تكون نائيان بعيدة التي تكون في النهار التي بينها وبين هذه البلدان مسافة يوم كامل، بحيث أنه تكون في النهار بحيث تكون الأخرى في الليل. ما لا يتصور كما قلت وجود توحيد مصالح، هذه تخرج مما ذكرنا استثناء ولا يجوز أن يقاس عليها، لأنها ثبتت على خلاف القياس. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. هذا كله بالنظرة الفقهية إن شئتم. أما النظرة المقاصدية، يعني إذا استقر الأمر فقها على ما ذكرنا، لكن في بلد ما رأى الإمام الأعظم أو الإمام الأعلى رأى أحد هذين القولين، مثلا رأى أن كل بلد ونظرته وكل بلد يعني كل بلد يستقل عن غيره، باختلاف مطالع الرأي الثاني، فيكون الواجب أن يصار ولو كان كان من تبنى الرأي الفقهي من ناحية توحيد المطالع، الواجب عليه أن يصوم مع ذلك البلد الذي رأى إمامه أنه يصام مع ذلك البلد توحيدا للصف الواحد ودرءا للمفسدة ودفعا للمقاصد السيئة التي قد تنجر عن هذه المخالفة. هذا كما هو معروف، وقد قدمنا الكلام في بداية هذه المسألة، وقلنا أن ذلك وقع إجماع على أنه يجب على كل، لأن الإمام هو عبارة عن الإمام يفصل في المسألة المتنازع فيها، فإذا فصلها ورأى أنه يجب الصوم في ذلك اليوم فالواجب على الكل أن يصوم في ذلك اليوم. أكيد لا يكون هناك خرقا للتجاوز للشرع في اليوم الثالث ولا في أي يوم يكون الصوم. كان يقول إذا كان رأى تبنى مثلا رأي من أراء أو اجتمع عنده من يثق فيه فرأى وقضى بأنه يجب الصوم في ذلك اليوم، وجب على الكل أن يصوم في ذلك اليوم، سواء الذي اعتبر اختلاف المطالع أو عارض ونازع في اختلاف المطالع، وجب على الكل أن يصوم في ذلك اليوم إعمالا للمقاصد التي ذكرت. هذه المسألة قد أتينا عليها وناقشناها وحاولنا أن نناقشها من كل وجوه، وتبين لنا والله أعلم الراجح فيها من الناحية الفقهية، كما تبين لنا أيضا من الناحية المقاصدية ما ينبغي أن يكون عليه، سواء ترجح عند هذا القول أو ترجح القول عند ذات القول الآخر. الواجب الصوم مع من كان له الفصل في هذه القضية، لأن الحاكم أو الإمام الأعظم هو الذي يفصل في القضية المتنازع فيها، فالقاضي الذي يفصل في المتنازع فيها في الواجب الحال هذه أن يكون الناس على قلب رجل واحد ولو في بلد واحد. إذا عندكم أسئلة فيما مضى أنا مستعد لمدة 10 دقائق يعني من قال يقول هذا يعني لازم خروج قبل موعد. الصوت غير مسموع في الخلف. أنا يعني في الحقيقة هذا ليس من مهمتي، يعني أنا لا أستطيع أن أرفع صوتي فوق المايك. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه مهمة الوسائل، يعني المكتب والطبشور والصبورة الموشنة الوسائل تاع المكتب الصوت ولا هذا مش مهمتي، يا مهمة الإدارة. إذا كان جاءت الإدارة مع المسمع أنا بترفع صوتي فوق ما فوق طاقتي لا أستطيع مع وجود هذا العدد. الخلاف آخر نعم تفضل
الشيخ اللي يقال لما قد اختلفوا في وضعها العلوم
صحيح
يكون الاسئلة في الإعلام هل يجوز يعني تخصيص العلوم الوارد ذلك لمذهب ابن عباس؟
ممكن يعني ممكن أن يكون هذا، لكن عند البعض انه انما تخصيص بالنص لانه الرفع، وعند البعض الاخر يعني انه مذهب الصحابي شعر ليس في تخصيص، وانما الذين قالوا بالعمل بمذهب الصحابي هاهما المذهب هو في قوله هكذا، يعني حكم الرفع لا حكم يعني اجتهاد. أما الذين قالوا أنه حكم اجتهاد قال راوي يعارض النصوص باجتهاده، يعني عندما لا يعتبرون المؤمنون لا يعتبرون مذهب صحابي حجة بشكل تمشي يعني يعارض ولو وجد لوحده لا يمكن أن يكون حجة، فما بالك إذا كان معارضا للنصوص. ثانيا أنه لو سلمنا أن مذهب الصحابي هذا أنه حجة فما يمكن أن يكون له قوة في معارضة النصوص ثابتة، لأنه فيه فرق ما بين الموقوف والمرفوع، والموقوف هو المرفوع. اللهم إلا إذا كان مذهب الصحابي تضمن مرفوع الحكم، المرفوع الحكمي وما فيه مؤشرات في مذهب الصحابي تؤشر إلى أن الحديث ليس موقوفا عليه وإنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك الحال يكون حكمه وتقصيره. هذا يعني بعد ما تعرضنا للحديث
الذي كان في قصة الحديث اختلاف مصادر، نتعرض اليوم إلى حديث آخر وهو حديث النار الملتف أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الحديث أن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. سبب ورود هذا الحديث قال سيلة بن زكر كنا عند عمار فأوتي بشاة مصرية، مصرية بمعنى مشوية، فتنحى بعض القوم، تنحى أي صار إلى ناحية، أي اعتزل وابتعد، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم. قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالخاص. في رواية أخرى لابن أبي شيبة أن عمارا وناس معه أوفي لهم بمسلوقة، مسلوقة مشوية، مسلوقة هي التي سبق منها الجلد، فاجتمعوا فاعتزلهم بعض القوم فقال إني صائم، فقال له عمار إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكر. هذا في اليوم الذي يشك فيه أو من رمضان أو من غير رمضان. هذا الحديث رواه الإمام البخاري تعليقا، ومعلقات البخاري ما أن تكون على سبيل الجزم أو على سبيل صيغة التضعيف والتمريض. إذا كانت على صيغة الجمع فالجزم كهذه فحكمها صحة، إذا كانت صيغة التمريض وفيها وفيها. الحاصل أن هذا التعليق قد غلق ووصله الخمسة، أبو داود والترمذي والنسائي والماجد والإمام أحمد، هؤلاء وصلوا الحديث وسنده، يعني درجته أنه كما قال الإمام الترمذي قال حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ما أقره على ذلك الإمام الذهبي. قال بالنسبة لسند الحديث، أما بالنسبة لترجمة موجزة عن راوي الحديث، راوي الحديث هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر العنسي المدحجي القحطاني نسبا، المخزومي ولاء وحلفا. عمار بن ياسر يعد من المهاجرين ومن السابقين الاولين ومن الاعيان البدريين، ويعد هو وامه وعبوه وإخوته كلهم من الصادقين الأولين. وشهد عمار بن ياسر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخصوص بالترحاب أو الترحيب والبشارة والتطييب من النبي صلى الله عليه وسلم، فله عدة حديث. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار: عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه. المراد بالمشاشية العظام اللينة، ولم يختلف المفسرون على أن الآية في قوله تعالى إلا بل أكره قلبه مطمئنا بالإيمان نزلت في قصور عمار بن ياسر. وفي عهد عمر بن الخطاب والله الكوفة وكتب إلى أهل الكوفة أنه من النجباء الرفقاء فعرفوا قدره وتوفي مع في السبتين مع الجانب علي بن أبي طالب سنة 37 وكان كان يستدل أهل السنة والجماعة على أن على ترجيح الجانب علي لأنه كان على الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار ريحك تقتلك في الباغية من رواية مسلم ورواية أخرى ريحك من السمية تقتلك الفئة الباغية يدعوهم إلى الحق يدعوهم إلى الجنة يدعوهم إلى النار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن فيقول أعوذ بالله من الفتن فصححوا العالم السنة والجماعة صححوا جانب علي النبي طارق بمقولة من بين التصحيحات التي وردت في أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن سمية هذا الكلام بمعنى أنه لما كان يقاتل مع علي بن أبي طالب أنه كان على الجانب الصحيح دون من كان يقابله في القتال. أنا بالنسبة لترجمة ترجمة راوي الحديث ما الفوائد والأحكام من هذا الحديث؟ يمكن أن نذكرها على النحو التالي. أولا هذا الحديث ظاهر من الوقت وفي الحكم والرفع لأن الصحابي قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أن الحديث هذا فظاهره أنه موقوف لكنه هو حكم الرفع فعرفنا حكم الرفع باللزوم والإسناد باللزوم والإسناد لأنه جعل العصيان لصاحب الشرع والعصيان لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم العصيان يترتب على هذا فإذا فهم أنه لا يمكن أن يكون هناك عصيان يترتب إلا إذا كان حكمه حكم الرفع لأن الإجابة فيه لا يجوز استقبال رمضان بإسلام أما أيضا في حديث أبي هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم قال يومين إلا رجل كما كان ذلك النوم في الأسرة أيضا حديث ضيقة لا يتقدم الشهرة حتى ترى الهلال إلا هذه الأحاديث تفيد ما يفيد حديث عمار صادق من أنه لا يجوز القيام يوم لا يجوز استقبال رمضان بقيام آخر يوم قال من قام اليوم الذي يشك فيه فيه فائدة التخصيص الموصول بذكره هنا في الحديث ويقول من قام اليوم الذي يشك فيه الذي قال قال الطيبي في بيان فائدة التخصيص أنه إنما أوتي به ببيان أن صوم يوم يكون فيه أدنى شك يكون مخالفا لصاحب الشرع فماذا يجب إذا كان الشك قائما
كان الشك قائما ثابتا في قلبه،
يعني انه اراد بذلك التحقيق في الموضوع وفائده التحقيق في الموضوع قائما لبيان ادنى شك فعله كقوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا، اي الذين اولئك منهم الادنى ذل لا يجوز الركون اليهم، فكيف اذا كان الظلم معهم ظاهر او مستمر. هذه فائده ذكر فيه نقل عنه ابن حجر في الفتح. الحديث قال من صام اليوم الذي يشك فيه الشك هنا اما ان يكون هو يوم الثلاثين من شعبان واما ان يكون ايضا من رمضان، ففي الشك شك، ولكن يزول هذا الشك بما روى الإمام أبو داود وابن ماجه بلفظ من صام هذا اليوم، رواية سبع من الزفر واحد التابعين من فضلائهم وعلمائهم الذي روى الحديث عن عماد بن ياسر فيه بالقصة التي ذكرت قبل قليل فيه التوبيخ أخرى من قام هذا اليوم، هذا اليوم المراد به يوم الثلاثين من شعبان. كذلك الحديث الأحاديث الأخرى التي تبين أن عدة أسلوب العدة الثلاثين أن المراد به اليوم الثلاثين هو يوم الشد وليس أول يوم من رمضان. على الأساس يعني هذا الاختلاف أدى أيضا إلى اختلاف آخر والذي سنعرفه بعد حين إن شاء الله في الاختلافات العلماء في صحة الحديث، وهو أن يوم كما قلنا أن يوم الشك إذا كان يوم الشك يوم الثلاثين الجمهور العلماء أخذوا على أساس أن يوم الثلاثين إذا كان يوم الشك ولم يرى الهلال قبله فإن هذا اليوم لا يجوز صيامه ويحرم صيامه، سواء كان فيه حاجز من غيم أو ساتر من قطرة أو غبرة بحيث لا يرى الهلال أو كانت السماء مصحية بمعنى أنه ليس فيها غير ثلاثه من يرجعون في كلا الحالتين انه لا يجوز للشك الا اذا كان رجل اعتاد الصيام ذلك اليوم فيصوم ثم سياتي، فالحاصل انه لا يجوز صيام يوم الشك مطلقا عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك الحنابله كما سياتي بيانه من الحنابلة خالفوا في هذه المسألة ورأوا أن يوم أن 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 السماء إن كانت مصحية فلا يجوز صيامها، لكن إذا كانت السماء يعني عليها غيم أو ساتر من غبرة أو ما إلى ذلك هذا الحال يجعلون يوم هذا اليوم الثلاثين هو أول يوم رمضان، بمعنى أنه لا يستجد الحديث المعنى عن صيام يوم الشك لأنه هذا اليوم الدائم أول يوم رمضان، وسيأتي بعد حين الخلاف في المسألة وجديد في الفريق في هذه المسألة الأخيرة يوم الثلاثين أن هو أول يوم رمضان. يستفاد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وفي قوله عمار من صام اليوم الذي يشك فيه
فقد عصى أبو القاسم. وقال أنه ما قبل يوم السبت يجوز صيامه مفهومه أن ما قبل السبت يجوز صيامه، لكن ورد بعض الأحاديث التي تقضي بمنطقها أنه لا يجوز الصيام يوم أو يومين، وأحاديث أخرى تفيد أنه إذا انتصف شعبان فلا يجوز بعد ذلك صيامه. من حديث أبي هريرة الأول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم، والحديث الآخر الذي فيه حديث أبي هريرة أيضا قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. استفدت من هذا أنه لا يجوز الصيام لمن لا يجوز الصيام، لا يجوز تقديم رمضان وتقديم الشهر ليس فقط بيوم وإنما حتى منتصف شهر لا يجوز تقديمه. لكن هذا العموم أو هذا الماء الوارد ورد ما يخصصه أيضا وما يخصصه من حديث أبي هريرة دائما في البخاري ومسلم أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا تقدم الشعر بيوم أو يومين إلا رجل كان عشان ذلك يصوم، بمعنى أن الرجل إذا كان اعتاد صيام أيام ويافق هذه العادة يوم فيجوز له أن يصوم حتى يصوم أيضا يوم السبت، بمعنى أنه إذا وافق سبب وافق سبب كان يصوم يجوز له أن يصوم اعتاد أن يصوم يوم ويفطر يوم واعتاد أن يصوم الاثنين الخميس فوافق هذا بقية الصوم ووافق يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك باعتياده صيام هذه الأيام التي وقعت الموافقة مع يوم الشك، لأن إذا جاز يوم الشك جاز أن يصوم ما قبله أيضا إذا وافق عدد. هذا لما عرفناه عن طريق الحديث الذي نحكى عليه حديث السابق حديث أبي هريرة إلا رجل كان يصوم، عرفنا بهذا الحديث وعرفنا أو عرفنا بطريق الأولوية أنه يجوز الصيام من فرض من باب أولى، بمعنى أنه إذا كان التطير اعتاد عليه لا يقطع ذلك التطوع ولو وافق يوم الشك يجوز له أن يصومه. إذا كان هذا بالنسبة للتطوع فيقال من باب أولى، إذا كان عليه الفرض فيجوز له أن يصوم ما بعد منتصف من شعبان كما يجوز أن يتقدم اليوم أو اليومين من رمضان من باب أولى أو عن طريق التحوى ما يسمى بتحوى الخطاب أو ما يسمى بمفهوم الأولوية. هذا بخصوص ما بخصوص التخصيص الاستثناء من عموم النهي الوارد خرجنا منه ما نص عليه وخرجنا منه المشكوك عنه الذي جاء هذا المشكوك عن طريق الأولين المنطوق به وهو منتصف وهو إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم هذا أولا. الأمر الثاني وهو عرفناه عن طريق المسكوت عنه لم يرد من الشرع لم ينقص بعشرة إلا صوم قضاء رمضان أو كفارة النذور التي على سبيل المنطق بها، لكن عرفناها من باب الأولوية لأن هذه فرائض أخرى من فرائض أخرى. فإذا جاز هذه فهذه تكون من باب أولى. يؤخذ أيضا من الحديث أن ما تشريع الأحكام هو خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز لغيره أن يشرع هذه الأحكام، كما هو معروف في الآية الكبيرة أن قول تعالى من شركاء فرعون من الدين ما لم يأذن من الله ولا يشرك في حكمه أحدا إلى آخر الآيات. لكن ما كيف فهمنا هذا؟ فإن الشرع لما نهى عن الصيام يوم الشك بمعنى أنه بمعنى أننا واجب علينا أن نحافظ على هذا الحكم حتى لا نفتح لمجال لمن يستحسن الأمر في صيامه فيكون قد شرع الحكم في غير إذن الله تعالى، كما حدث لبعض الأمم السابقة حيث جادوا في مدة صيامه، كما حساب زي العام ذلك أنهم بعض الأمم السابقة من اليهود أو النصارى جادوا في مدة صيامه فأوجب عليهم أمرا للصيام فجادوا في هذه المدة استحسانا بعقوله. لذلك فلما نهى الشرع وعلق الشرع كما عرفنا في الحكمة في الحديث السابق كما قلنا الحكمة من وراء تعليق الحكم بالرؤية والحكمة من تدرس في صيام يوم السبت قلنا أن الحكمة منه هو في تعليق الرؤية بتعليق الحكم بالرؤية. فمن يعني تعداها يعني هذه الرؤية فقد حاول طعن في هذا الحكم، فهذا منه أي النهي عن فتح مجال للاستحكام عن أمور حتى تشكل عبادات غير مشروعة في الأصل وتتم عن طريق عبادات بأنها أصلية ما تستطيع الجزاءات الحدود أشياء. أيضا يستفاد أيضا من الحديث السابق أنه يجوز رواية الحديث بمعنى أن هذا الحديث كما قلنا ظاهره أنه موقوف لكنه مرفوع، هذا الموقوف إنما جاء بصيغة هي صيغة لعمار بن ياسر فيستفاد منه أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يعرف ما يقيله وما لا يقيله من الكلام، وشريط أيضا أن لا يكون هذه الرواية بالمعنى فيما إذا كان المروي متفقد تعبدا أي يتعبد بكلماته أو يتعبد بألفاظه ولا أن يكون من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم حين كان من الألفاظ التي يتعبد بها لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، كما لا يجوز رواية الحديث بالمعنى في حالة ما إذا كان الكلام من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما مع ذلك فما عليه الجمهور السلف والخلف على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن شرطا أن يكون
هل من يروي بالله أن يكون عارفا بمجرور الكلمات التي ينقلها بالمعنى وإلا فلا. كذلك من سبب ورود الحديث معنى وصلة
من ذكر العدد
هذا الكلام عن الحديث أو كما يوم الذي سكتني وقد عطى عبد القاسم في رواية ثانية التي رأت من الشيطة المسلم وفيه قال أن كان يؤمن بالله إذا كنت تؤمن بالله دون آخر فتعالى خذ تعالى يدل يمكن أن تؤخذ جملة من الأحكام فيها أولا فيها إكرام الضيف وفي أحكام الإكرام لمن يساوي إكرام الضيف وأيضا فيه تناصح التواصلح والتعاون على الجريمة حيث نصحهم في أن لا يعتذروا خوفوا تماما وأوصاه بالحق وذكر له الحديث يا من فأنه على كله يفيد التعاون على جر التقوى وكما كان عليه الصحابة يتواصون بالحق وبالتالي الحديث يقول أيضا الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى لما أمره بذلك اجتمع معه فلم يعقل عنهم أنه بقي معتزلا ومن ذلك أن هؤلاء كانوا حريصين على معرفة الشرع حريصين على تطبيقه والتزام حدوده كذلك يؤخذ من الحديث المنكر وهو في قوله فقد عصى أبا القاسم من تخصيص فائدة أو
فائدة تخصيص هذه الكلمة
ذكر ابن حجر أنه الكلمة هذه من ذكرت في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الأحكام بين عباد الله زمانا ومكانا لهذا قال أبي بهذه اللفظة هذا ويمكن أن استفاد من هذه الكلمة أنه استحب التسمي واستحب تكريم المكلم بهذه الكلمة وتنويه بشأنه بذكر هذه الكلمة إذن فيه استحباب كلي في التسمي عموما وان ينادى الرجل او يقع اليه بكنيته يكون اخطر عظما خاصه اذا كان معروف بهذه الكنيه اذا هذه هي قواعد الاحكام التي يمكن ان ناخذها من هذا السلام الذي في الناس من قام اليوم الذي يحق فيه فقد عصى أبا القاسم ما وثق الحديث اختلف العلماء في مسألة النصوص هذا هل يجوز يسميه العلماء على من هذين أي شيء سمع أكثر من مذهبين ولكن فيه مذهبان محوران من مذهب الجمهور العلماء الذين يذهبون إلى القول بأنه يحرم صيام يوم السبت ما رمضان ويجوز صيام يوم السبت سوى غيره ولا يختلفون في سوى غيره من أجل ما أجاز ذلك مطلقا فالإحناف يتعجاز صيام يوم السبت بسبب أو بغير سبب بخلاف شافعية فقد منعوا صيام يوم السبت إلا إذا كان هناك سبب بمعنى السبب الذي ذكرناه آنفا وهو العادة التي تحترم بمن بذلك مثلا كان له عادة يصومها وكان تلك وافق هذه الآية ثالثة كان جاز له أن يصوم بناء على الحديث الذي سمعه آنفا وهو قول رسول الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم قد يصومه. فإذا هذا مذهب الجمهور فقد قيمنا في الستة السابقات الأولى أن الحنفية أجازوا صيام يوم السبت فإن صام تطوعا وعلم بعد ذلك أنه من رمضان عندهم أنه يجيء ذلك ليس عليه الصلاة بخلاف شافعي موافقهم أنه إن صام يوم السبت إما أن يكون له سبب أو ليس له سبب فإن كان له فإن لم يكن له سبب فهو عاصم بشأنه بلا حديث التي تنعى أما إذا وافق عادة وقام في العادة ثم علم بعد ذلك أنه إنما هذا اليوم هو رمضان عنده أنه لا يجزئه من رمضان فهذا مبني على أحاديث أخرى لاحقة في مسألة تدليس النية وفي تقرير النية وفي أي النية حددها حال الصيام أو نية التطوع أم هي نية الفرض على سبيل المثال أيام لاحقة إن شاء الله. الحاصل أن الأحناف يرون أنه إذا دخل بنية ثم جاءت نية تطوع ثم كانت النية مخالفة انقلبت هذه النية إلى نية فرض وجاءت فإذا هذه في المذهب الأول الذين يرون أنه لا يجوز صيام يوم السبت يحرم صيام يوم السبت في رمضان يجوزون صيام يوم السبت وكان في ما شوى ذلك يعني في 30 من شعبان يجوز إذا وافق عادة وهو الصحيح من أقرار المذهب الثاني ومن الإمام أحمد والإمام أحمد في المسألة الثانية له ثلاث أقوال قول يرى وجود صيام مع الإمام وقول يرى مثل ما يراه الإمام الشافعي لأنه إذا وافق عادة جائزة ولا يحرم فيعطي المذهب الثالث الذي يهمنا ها هنا لأنه هو المشهور عن الإمام أحمد أنه يرى أنه إذا كانت السماء مسحية بحيث أنه لا يحجب أمر ولا شيء فيحرم بمعنى الليلة الثلاث من مدفعنا كذلك يعني لا يتفق صيام إذا كان الشمس ليلة التاسع والعشرين إذا كان لا يحجب عن النظر شيء فلا يجوز أن يصبح قائما لابد أن يفطر بخلاف ما إذا كان الشمس عندهم فيها غيم فيها سحاب عندهم إذا كانت الشمس إذا كانت السماء معينة عليها غبرة بحيث أنه لا يستطيع أن ينظر
في هذا الحال عندهم أن لا يصبحوا صائما ويعدوا ذلك اليوم وأيام من رمضان. معنى أن أول رمضان هذا يصوم به. بمعنى لا يوجد عندهم ما أطلق بأن ذلك اليوم هو يوم هو آخر شعبان بل هو أول رمضان أول رمضان لا خلاف أنه يجب أن يصومه. لكن هل هو أول رمضان أم لا؟ لا خلاف بين الفريقين هو رمضان أم لا؟ من منطلق الأحاديث التي سأذكرها عن الأدلة التي تدل بها الفريقين. ذكرت آنفا أن القول الأول من باب الجمهور ذهب إليه جمهور الصحابة وعوام أهل المدينة عموما أهل المدينة وغيرهم ذهبوا إلى القول هذا من الصحابة وغيرهم. أما المذهب الثاني فيه بعض الصحابة من قال بذلك نحن عنهم والذي ارتضى قول الإمام أحمد من كبار أصحاب المذهب والفرق الذي شرح صاحب المغني كتابه ومن الصحابة نقل ذلك عن عمر بن عمر وأيضا ومنقول أيضا عن علي وعن أسماء وعن عائشة من كي أبيها. إذا هذه هي أقوال العلماء ما أدلته فمن هذا الجمهور يستدل الجمهور في ذهب إليه أولا بحديث الباب وهو حديث عمار بن ياسر أنه صريح وواضح بأنه لا يجوز قيام يوم السبت. يوم السبت بين يوم الثلاثين سواء كانت مصرية أو غير مصرية ثم من السماء سواء كانت مصرية أو غير مصرية لأنه ما قال له قال من قام هذا اليوم في رواية أبي داود وفي رواية ابن ماجه قال من صام هذا اليوم أن ربه يوم الثلاثين سواء كانت هذه كما قلت مصرية أو مصرية لأنه لم يستفسد في مقام الاحتمال معروف أن حفل الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل من ذلك لأنه في المقام استفاد أنه هذا أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستة أيام اليوم الذي يشك فيه ويوم السبت ويوم الأضحى ويوم كسر. يجد أن الذي هو محل الشاهد في حال نهى ثم من بين المناهي الأيام التي لها عنها هي اليوم الذي يشك فيه ولم يفصل أيضا هنا أجل ذلك على أنه لا يصح بصيام يوم الشك سواء كما ذكرت آنفا سواء كان ذلك اليوم واليوم سواء كان اليوم الذي يشك فيه كان عليه ساتر من صحات الغيب وليس فيه أصل هذا الكلام. كذلك من أدلتهم الأحاديث التي تنهى عن استحباب يوم أو شهر رمضان ليوم بيومين هذه الحديثنا عن الاستحباب تدل على أنه لا يصح يوم السبت. كذلك الأحاديث الآمرة بالصيام لرؤية الهلال
مفهومها أيضاً يدل على أنه سخر قيام يوم الشهر. من هذه الأحاديث الحديث الذي رأيناه في الحديث السابق من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، وفيه نهي عن استقبال، فيه نهي عن استقبال الصيام أو الصيام، فيه نهي عن الصيام قبل رؤية الهلال. وقبل رؤية الهلال ما ينصح يدل على أنه لا ينصح الصيام. وذلك حديث صوموا لرؤية يكثر لرؤية، هذا ذاك هو منطوق، ولكن هذا مفهوم مفهومه صوموا لرؤية يكثر لرؤية بمعنى أنه لا تصوموا حتى تروا الهلال، نفس ما ذكرنا في حديث مغير بغاية إلى آخره كما شرحنا في القصة. كذلك من الأدلة التي استدل بها حديث حذيفة أيضا عن لا تقدموا الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا الثلاثين، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا الثلاثين قبله. هذا الحديث لا تقدموا الشعر يفيد نفس ما يفيد الحديث السابق. كذلك حديث آخر لابن عمر لأبي هريرة وقد تقدم في فواز الأحكام، ويقوله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا عرضه فلا يصوم ذلك اليوم فلا يصوم. فذلك حديث أبي هريرة قال لها الحديث قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، كل هذه وغيرها تفيد أنه استقبال رمضان بصوم يوم وتنهى سواء بمنطوقها أو بمفهومها، وهذه كلها تنهى بالنهي القولي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي الفعلي ما وقفت في عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يتحفظ من من شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم رؤية الهلال فإن غم عليه فيعد الشهر 30 ثم يصوم. هذا الحديث أيضا مثال هذه الأقوال السابقة، وهي الأقوال السابقة تدل بمنطوقها كما تدل بمفهومها على أنه لا يصح لا يصح صيام يوم الشهر. وأما الدليل الفعلي ما وصفت به عائشة الشيخية التي كان يصوم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحفظ من شعبان ولا يتحفظ من غيره، وكان يصوم لرؤية الهلال إن هم عليه عدة 30 ثم قال، إلا على أنه كان فعله موافقا لقوله تماما، وهذا يدل على أن ما أثبتناه في القول ينعكس تماما على ما هو ثابت بالفعل. كذلك من الأدلة التي استدل بها هؤلاء وحديث عبد الله بن جراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا إلا أن يكون رجل يصوم ذلك اليوم فليتمه، لأن أصوم لأن أفطر يوما من شعبان من رمضان يتمارى فيه أحد إلي من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه. هذا من الحديث تدل به على أنه الإفطار واجب بالنسبة لشعبان، وأنه إذا وقع الشك بين كونه من رمضان الأحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هذا أحب أنه يخشى شعبان، ولو وقع هذا شعبان تمام في حال تكلفة. هذه كلها من حيث السنة، أما من حيث الآثار ثبت عن ابن عمر، ثبت عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب، ثبت عن ابن عمر أنه قال لو صمت السنة كلها فأفطرت اليوم الذي يشك فيه. هذا الحديث الموصوف عنه يدل على أنه يرى ابن عمر أنه يجب أن يفطر في يوم الشك. كذلك أنه رأى رجل يصوم يوم الشك فنهاه عن ذلك وأمره أن يفطر. كذلك هذا أيضا منقول عن جملة من الصحابة نقل ذلك ابن المنذر عن عمر بن عمر وعن علي بن أبي طالب وغيرهم وأنس بن مسعود وحذيفة وغيرهم، كل هؤلاء يروا تحريم الصوم يوم الشك. أما الحنابلة في سبيل تحريم الصوم يوم الشك، الحنابلة في سبيلهم هؤلاء يدلوا بالسنة وبالآثار وبالقياس. أما السنة التي تدل بها أولا تدل بما خرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن حصين الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل آخر وعمران يسمع له أصمت ترى شعبان؟ قال لا يا رسول الله. قال أصم يومين. وجد لنا من هذا الحديث عند الحنابلة أن صار شعبان ومعنى آخر شعبان، وهو معقود الصرر باستقرار القمر فيه، استقرار القمر بمعنى عدم ظهوره ولا يكون ظاهرا في اليوم الثامن والعشرين أو الثالث والعشرين أو الثلاثة، معنى ذلك هذه الأيام الأخيرة هذه لا يظهر فيها القمر، يكون خفيا هذا. لما قال الغير أصمت صرر شعبان يعني يدل على أنه يجوز وصيام آخر شعبان ولا مانع في ذلك. كذلك تدل بفعله صلى الله عليه وسلم ما أوى ذلك بعض زوجاته أنه كان يصوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شاءوا 29 ليلة تصوموا برؤيته وافطروا برؤيته إن هم عليكم فاحضروا له. قالوا فاحضروا له عندهم المراد بالتقدير هنا هنا قضيه، قال أي فاحضروا له أي ضيقوا من عدة شعبان بصوم رمضان واحسبوه تحت السحر، احسبوه تحت السحر هذا في حالة ما إذا وقعت السماء غير مصحية، بمعنى أنه بينها وبين السماء غيم أو ساتر أو حاجب أو قطرة أو غبرة، ثم تأتي النظر في هذا المحال واجب أن يضيق بحسب تعميم بالحديث يضيق من عدة شعبان، بمعنى أن يجعلوه ضيقا في 29 يوم ويصوم يوم الذي يعتقد الجمهور في أنه يوم الشك، هو عندهم هو أول يوم من رمضان. هذا الفهم وهو القول بأن التقدير هنا المراد به قضيه يشهد عندهم له بعض الآيات كقوله تعالى فمن قدر ومن قدر له روحه ومن قدر عليه رزقه قدر عليه رزقه ومن ضيق عليه رزقه. يبسط لمن يشاء ويقدر. يبسط لمن يشاء يوسع لمن يشاء ويقدر ويضيق لمن يشاء. فالتقدير هنا ورد بمعنى التضييق. التقدير ورد هنا بمعنى التضييق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان المراد بقوله تقدروا له عندهم ان مراده ضيق من عدة شهرات بقوم حرمة. وأكدوا هذا الفهم الذي هو التضييق بمعنى التقدير بمعنى التضييق بفعل ابن عمر رضي الله عنه. كان إذا وصل اليوم الذي يشك فيه أرسل من يرى، فإن رأى اليوم الذي قبل هذا اليوم الذي يشك فيه فإن رأى الهلال قام ذلك في اليوم الذي يلي كذا كما ورد الحديث هكذا. فإن كانت السماء المصحية أصبح مبكرا، فإن كان السماء عليها غيب أصبح صحيح، يعني أنه فرق بين السماء المصحية. إذا كانت فيها غيب معنى ذلك أنه يضيق عدة شعبات بصيام رمضان الذي يلي ذلك اليوم. هذاك اليوم الذي يعد عند جمهور العلماء هذا أنه يوم الشك، عندهم أنه إذا كان السماء بيعضية كذا يضيقون ويجعلون أول يوم من رمضان ويصومون وعلى أساس أنه أول يوم من رمضان والثاني يوم الشك. هذا الفهم الصحابي عندهم أنه أيضا مرجح، لأن الصحابي هو الذي روى الحديث الثابت والذي روى الحديث الباب الذي رأيناه فكان هذه لا تصوم حتى تروا الهلال لا تفكروا حتى تروا الهلال إن غم عليكم فاقدروا له وراوا الحديث وفكر الصحابي وراوا الحديث فكره بفعله. وأكيد أنهم عندهم كما هو معروف كتقعيد المثلاء أن الراوي أعلم بما روى وأعلم بما رواه، فأنه لا يشك أن العلماء يعلموا ما يرويه وأحفظ ما يأتي به على وجهه. لذلك وجب أنه نصر إلى فهم الصحابي بأنهم أعلم بمعاني الكتاب.